أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في شرائط الأصول العملية. قد ذكروا لكل من الوراثة والتخيير والاحتياط شرائط غير ما عرفت في ضمن البحوث المتقدمة، وأشير إليها هنا إجمالا ثم يقتضي وضع الرسالة وضع الرسالة. أولا شرائط البراءة. البراءة قسمناها إلى شبهة موضوعية والبراءة عن الشبهة الموضوعية والبراءة في الشبهة الحكمية. البراءة في الشبهة الموضوعية لا يوجد لها شرط جديد سوى تحقق موضوع سواء عقله، يعني وجود الشك في الموضوع حرف الموضوع. أما البراءة الحكمية فاشترطوا فيها شرائط بس يعني. قال تقدم أن البراءة على أنحاء منها البراءة في الشبه الموضوعية والبراءة في الشبه الحكمية، وكل واحدة منهما إما وجودية أو تحريمية. أما البراءة في الشبه الموضوعية فلا تتوقف على شيء أصلا سوى إحراز موضوعها، يعني موضوع البراءة في الشبه الموضوعية. شو الموضوع يعني؟ هو مجرد الشك في الموضوع، موضوع هو الشك في الموضوع. فإذا تحقق لها موضوعها جرت يعني هذه البراءة بلا إشكال ونكير. مثلا اذا شك في ان المائع الفلاني تمر حتى يحرم او خل حتى يحل، وفي مثله لا موجب للتوقف عن عمله بها حتى البحث عن الواقع والبحث عن مجوز شرعي في البينة او ما يقوم مقامه ايضا. ومن هنا اشتهر ان الشبه الموضوعي لا يجب فيه البحث. ما اشترطوا ان يبحث يجب عليهم حتى اعرف ان المائع خمر ام لا، مباشرة انا اجل اثارة البراءة، ولا يجب عليه الفحص عن انه هذا الخمر هو هذا الماء. بخلاف الشبه الحكميه لا بد من الفحص. فانها يقول حتى الفحص عن الواقع والبحث عن مجوز شرعي مثل البينه وما يقوم مقامه لا يحتاج، مجرد انه يكتشف الموضوع على اساس اجراء البراءه الموضوعيه عن الشبه الموضوعيه. بل تلك الادله المتقدمه الداله على البراءه متفق عن امه ما لا يعلمون في الشبهات الموضوعية تدخل تسويق كتاب الشبهات الموضوعية على كتابها وعلى أقسامها الكثيرة، فلا نشترط فيها شرطا جديدا سوى نفس إحراز موردها فقط. مثال آخر، فيما إذا شك في أن زيدا عالم حتى يجب إكرامه بمقتبى ذي أكثر من علماء أو ليس بعالم، ففي مثله لا داعي للتوقف أبدا بل يتمثل في البراءة بلا ريب وبلا امتراء. هذا البراءة في الشبه الموضوعية. أما البراءة في الشبه الحكمية فهي التي ذكرت لها عدة شرائط، منها من البراءة في الشبه الحكمية نفي للشكوك، وصارت يعني خطرة جدا أن لعله قد واحد منهم يجي يقول شخص مثلا يبلغ يقول أنا أشك في الأحكام كلها، في الأصل البراءة من كل الأحكام، صحيح؟ لا يقرب ولا يتابع لا يشوف رسالة عملية. يعني تقول البراءة، أنا قبل شيء قلنا البراءة عن الشبه الموضوعية، مجرد الشك في الموضوع أنت تبدي نفس الشيء. يعني أنا الآن بلغت أشك بالبراءة بالأحكام كلها، أو على الأقل في الأحكام الابتلائية بالنسبة أشك في ثبوتها وعدم ثبوتها، أقول عدم ثبوتها لا يصل لا يصل دليلا من القرآن والسنة. البراءة ثابتة بالقرآن والسنة. فلهذا هم ركزوا أن البراءة لابد مرام الشبه الحكمية لابد من مسألة مهمة، وهي أنه لابد من البحث في الأدلة الشرعية وعدم الظفر بالبيان وبالدليل. فإذا ظفرنا بالدليل بعد لا موجب للجريان أثر البراءة لأنه يقدم عليها كما تقدم. أما مع عدم وجوده بس شنو كنت تبحث الى حد تطمئن بعدم وجوده، حينئذ يسوغ لك ماذا؟ حينئذ يسوغ لك ان تعتمد على البراءة، والا تكون البراءة مجوز بترك الاحكام الشرعية، مجوز بترك الاحكام الشرعية. لابد حتى الان لا ننسخ الاحكام الشرعية ولا نهملها، لابد من هذا القيد المهم، هو قيد البحث عن الادلة الشرعية الى حد الاطمئنان. لان احنا شنو نقول؟ رفع عن امتي شنو؟ ما لا يعلمون، حتى كن يحصل عندك عدم العلم. تقول البراءة العقلية أفضل، قبح العقاب بلا بيان، كنت تعلم أنه ماكو بيان، كنت تعلم تقطع أنه ماكو بيان. أما إذا أكو بيان فأنت مؤاخذ ولا يقول يوم القيامة أنا لا أدري ولا ما أعلم. لا أنت لماذا لم تعلم؟ لماذا الآية كانت موجودة، الرواية موجودة، فلا يسوغ إجراء البراءة. هنا بعد نقطع عبر كثير من مثلا نقطع عبر مثلا بعض الناس اللي يقول الآن أيضا كل ما أشكوا بحكم البراءة، كل ما أشكوا بحكم البراءة بطريقة راح تكون أحكامنا سهلة والأخذ البراءة. نقول له لا، البراءة لا تجرم كذا على عوارضه، بل لا بد من الفحص والاقتناع بعدم وجود الدليل الشرعي. قال الفحص على الأدلة الشرعية هذا شرط من شرائط البراءة، وهو الشرط الذي ذكره الأغلب وحكموا بتوقف البراءة عليه مثل الشيخ يعني الشيخ الأنصاري ومن تأخر عنه. وأما سائر الشرائط فقالها بعض من تقدمه. والكلام عن هذا الشر في ناحيتين. الناحية الأولى في دليل وجوب الفحص على النحو المجمل. أنت إجمالا شنو الدليل على وجوب الفحص؟ هذا الشر شنو دليلكم عليه إجمالا؟ اعلم أن معنى البراءة كما عرفت رفع التكليف في الظاهر لأجل الجهل المستدعي العذر، نعم لأجل الجهل المستدعي العذر المستلزم، لأن الجاهل المستلزم لأن الجاهل معذور في مخالفة الواقع ولا يستحق العقاب والمؤاخذة. فإحنا شوفوا شو معنى البراءة، يرفع حكم ظاهر، هذا يرفع عن شنو؟ يرفع عن الجاهل، الجاهل اللي جهله جعله معذورا في مخالفة الواقع. ماشي؟ فإحنا لأجل ذلك قلنا لك يجوز لك أن رفع عن هذا التكليف، يكون بشرط يحصل لديك حقا هذا الجهل بالجهل في مخالفة الواقع، تكون انت معذور في هذا الجهل أفضل. قال كما عرفت رفع التكليف بالظاهر لأجل الجهل المستدعي للعذر، جيد العذر الشتزم المستلزم يعني ذلك العذر، لأن الجاهل معذور في مخالفة الواقع ولا يستحق العقاب والمؤاخذة. أكيد لا يستحق المؤاخذة لأنه جاهل، بس شنو؟ ومن الواضح أنه لا يعذر الجاهل المقصر. كان الرواية موجودة في الوسائل، أنت قلت كان شيء طلع لي هذا، خلنا نقول أصل البراءة وما دور، بل هو مؤاخذ على تقصيره. كل أدلة قال أولا الإجماع القطعي، نعلم نفصح هنا بأن الطائفة أجمعت أو الأعلام أجمعوا على ذلك إجماعا يكشف عن صدى المعصوم. بعد والأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم مثل آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة تفيد انه يجب تحصيل العلم. فإذا انت الجاهل ما تعذر لأنك نفس كونك جاهل. نعم لو طلبت العلم ولم تعلم حينئذ يقال لك شنو؟ يقال بأنك معذور. قال وسؤال أهل الذكر، يعني آية اسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونها، أيضا تحت على العلم لعله قد يقال بأنها تجيبه. والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم والتفقه والدل على تبديل، هذه الرواية الكثيرة الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، وجدت أن السياق على خروج كذا أصحابهم ما لم يتفقهوا في الدين ومشاكل. فالفكرة هكذا أن هناك نصوص كثيرة تدل على أنه لا بد من طلب العلم وتحصيل العلم. بعد من يجي واحد إذا أنا ما أدري والله إذا ما أدري فأين كنت عن هذه الأدلة التي تدل عليها تحصيل العلم؟ وكذلك يدل عليه ما ورد من مؤاخذة الجاهل المقصر على فعل المعاصي، وأيضا وردت نصوص أن الجاهل المقصر هو غير معذور وأنه بحكم العالم وبحكم المتعمد. لماذا؟ لأجل تقصيره، يقول يوم القيامة أني فعلت هذا الفعل ولم أعلم، ويقال له فلما لم تعلم؟ ليش ما تعلم؟ ويقال له لما لم تعمل؟ يقول لي لم أعلم. لما لم تعلم؟ فلينقطع عذره ولله عز وجل بالغه، فحينئذ يعاقب مثلا. قال بل يستقل العقل، أيضا العقل دليل العقل بأن الجاهل القادر على الاستعلام، قادر على أن يعرف ويتعلم ويستعلم يسأل، هذا الجاهل غير معدون في المقام الذي له نظير في العرفيات. ما هو نظيره؟ من يجي مثلا رسول من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا عندي في هذا القرآن ما يثبت دعواي ويثبت أني مثلا مرشد انت تقول ما قرأ القرآن وتسارع لك تبيني انت يقال لك شنو يقال انت ما معذور لو كان هو نبي حقا انت من غير معذور لماذا لانك لم تطلع لم تنظر في هذا القرآن لعله حقا يثبت دعوة وغفت هذا البراءة تجوي البراءة من وجود اتباعهم اتباع النبي كذا غير معذورة يوم القيامة تعاقب على شنو على مثلا عدد اتباعك للرسول الذي ادعى انه مثلا في قرآنه ما يثبت صحة دعوة فانت انظر في القرآن فاذا نظرت ما لم تجد فرضا هذا الامر ناقص اما مباشرة لا تنظر مثل ما ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى وأتى بطمان من شيء طمان شنو الطمان يعني كتاب أو حد يكون عنده شنو معنى الطمان ما طمان طمان ما أصل من الأراجح في رواية تقدم يتبقون في بحث الله نرجع هنا بداية البراءة هاي اللي تكون في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشكر يعني ذكرت هذه رجعت اللي هي في الحقيقة خطأ في الجسم صفحة 181 طبعا الله سبحانه وتعالى يقول قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هاي في الخلق ما لم ينطق وشوفها هاي منها بكرة هاي زائدة منها إنما بطانها في الحديث هاي بالحديث الرفع المروي في خطاب الصدوق وسنة الصحيح عن حريث قال رسول الله تعالى آخر شيء والتفكر في الوسوسة وبعد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشكر نعم وقفل هاي جزء الرواية فهي بلقيسة الحكومة هاي في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشكر في آخر هذه الرواية فإنت هكذا والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشكر هذا تكون بشكر ما إن شاء الله تعلم بالإسرائيل هذا الطومار اي بس هو الفكرة واضحة يعني كتاب الكتاب بقانون ليه يدعي ان الناظر فيه يطلع على صدق دعواها او كذبها فالرسول الاعمى اجاب القرآن يدعي ان الناظر فيه يعلم صدق دعواه النبوة فاذا لم ينظر احد فيه فلم يحصل له العلم بنبوته وبقي عليه الكفر فالعقل لا يحكم بمعلوليته ممكن ان تبعلول لانك ما قرأت القرآن هو أنا ما أدري ما قريت القرآن ليش ما قريت ما هو الثاني وجد تعال شوف وشوف أنا نبي تعال ليش تقرأ تمسك بالبراءة على إنسان الوصول إلى الحق بالنظر في القرآن تمسك غير معقول وهكذا من لم ينظر في الأدلة التي هي مضان وجدان الأحكام المجعولة شرعا لا مساق له للبراءة أصلا هذه الناحية الأولى كان دليل هذا الشر الناحية الثانية ذي المقدار شنو دبانا عبرتهم انت تزورون البراءة تقول لك روح عن امتي ما لا يعلم من جهة تقول لازم تدور انا دورت وما لقيت دورت وما لقيت وقال كل ما عرض اجل البراءة اخاف وبتخاف اخو بعد دليل واضح شلون تعرف كيف ضخمها يعني لازم نراجع الاحاديث الكثيرة ولازم الايات المحتملة ان تدل على خاصة الايات لأن سؤال جزئي بظاهرها لا يمن المطلب لك لكن هناك من قد يقال انها تدل على المطلب لا يشترون عني مثل هذا اللي تدل على حرمة الحين مثلا بمثلا يعني بآيات محمد الإبرار في الناس اللي هي مثلا أعضاء ما يشوف الناس يعني ما تقول لك التدخين أو لك كذا تريد بإطلاقات وعمومات وهكذا فالفكرة كانت إذا متى أفضل حقاً هذا تقدم أعتقد نظيرة وين تقدم نظيرة في التمسك بالعام هناك الجنة لا يجب التمسك بالعام قبل الفقص أو المفصل وما تأشرنا له هذه الفكرة قلنا أنه عليه أن يفهم كلها مقدار يصل في بس المحكرة فينا أن عدد عدم وجود الدليل ولا يجب عليه يعني لا يجب عليه أن يطبع بعد قال اللازم بذل الطاقة والاستفراغ الوسع في مضان من الأحكام الشرعية إلى حد تطمئن نفسه لأنه لو كان هناك حكم لتبين له ولا يجب عليه أكثر من ذلك هذا الشرط الأول الشرط الثاني أنت من تجل البراءة ما يتضر أحد غيرت بالبراءة ما تضر أحد مو البراءة هي فائدتك بس تضر الناس. واضح انا سويت مشكله مثلا، سويت مثل ما يقولون مثلا حيوان مقيد، حيوان مثلا كذا، انا فكيت حبله او ما ادري شنو، او اكتبت لي مال انسان زين، والمورد براء، المورد براء اشك انا هذا الحيوان براء مطلوب انا اطلب فلوس لمصاحب الحيوان ولا اقول يلا اطلب براء. مات ولدها او امسك رجلا فهربت دابته، فان اعمال البراءه فيها عن الاشتغال بقيم تلك المتلفات. يعني يقول انا ما مشتغل بنتي بقيمه هذه المتلفات، لا البراء انا بريء عن الاشتغال عن هذه القيم. قال ماذا يقول البراء اعمالها؟ يوجب تضرر المالك، يعني مالك هذه المتلفات. فيحتمل اندراج هذه الموارد تحت قاعده الاتلاف. بالنتيجة نرجع الشرط الأول في بهاي أمثلة على الأقل. الشرط الأول قلنا بنقول ما قعد لك علم، ما عند علم تكتب مال غير وتطعين على اليد ما أخذت حتى تؤدي مثل، أو ما دل على قاعدة من أتلف مال الغير فهو ضامن لك مثل، هذا مو بيان هذا. فيرجع هذا بهذا المثال على الأقل للشرط الأول. ليه؟ فلأجلها يحكم بحكم بالضمان، ويحتمل أيضا اندراجه تحت قاعدة نفي الضرر لقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ايضا صار بيان هذا، حيث عدم الضمان يجب الضرر على المالك المنفي، يعني هذا الضرر شرعا فلا يمكن تثبت البرائه، وفي بحث المواثيق في اوله. الثالث شروط اخرى، كل الشروط الاخرى لم نذكرها بعد العلم لانها لم تثبت للمحققين. ثانيا شرائط الاعزاء شرائط البراءه، ناتي الى شرائط التخيير. لا يشترط في اجراء طرف التخيير سوى إحراز المولدي، بس تخلية أن هناك دوران بين المحبوين هذا نعم، يعني إذن يجب إجراء عظيم تخلية. وهما إذا جاء الأمر بين المحبوين وجوب الحرب، مثل ما إذا علم بين وطأ زوجته إذا تجمع عنهما محرم أو واجب، لأنه يعلم أنه قد حلف على واحد منهما يقينا، لكنه نسي ما حلف عليه من فعل أو ترك، فلا شك بين المكلف الاثنين بتخلية المقام، هذا لا يوجد شرط جديد. ثالثا شرائط الاحتياط، حال الاحتياط عينه حال التخيير نفسه، فلا يعتبر بحسنه بحسنه، مو في وجوبه، في وجوبه لا، الاخبار نقول واجب نقول لا لم يثبت وجوبه لانه يؤدي الى الصلاه، لكن بحسنه لا اعتبر لا يشترط شيء. وجواب العمل على طريق شيء اصلا بل يحسن على كل حال الا اذا كان موجبا لاختلال النظام بينها، ولا تفاوت في بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها. نعم في العبادات مثلا اذا اشتبه قبل على المكلف يوجب تكرار صلاه واحده فان يصليها لاربع جهات، اذا لا يوجد شرط جديد فيها سوى احراز ايضا موضوعيات ولا عبر. ولا فرق في حسن الاحتياط وفي جواز اعماله بين الشبهات الموضوعيه والتقنيه والتحريميه والوجوبيه، ما لم يدل دليل على منعه، وما تقدم في بحث البراءه من النزاع بين الاصول والاخبار لا يرثنا، يعني لا يقال انه ضد كلامنا، لا انما كان في وجوب الاحتياط وعدم وجوبه، اما حسنه فمسلم حتى من الاصوليين. الفصل السادس والاصل الاخير والاصل المهم جدا هو اصاله الاصحاب. الاستصحاب لغة أخذ الشيء مصاحبا أو صاحبا، فصاحبت الشيء هذا يقال استصحبته، ومنه قولهم قول الفقهاء هل يجوز استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحظه في الصلاة، يعني جعل أن تصاحبني هذه الأجزاء مثلا، فأين أخذ الشيء مصاحبا؟ صراحة نعرف بعد التعريفات ناشئ من فهم الاستصحاب فهم حقيقة الاستصحاب، هل هو فعل المكلف أو فعل المولى، هل هو حكم كيف يعني يوجه معنى الاستصحاب. فلهذا الشيخ الأنصاري بعض الأنصاري قال هو إبقاء ما كان، وصاحب الكفاية يقول هو حكم الشارعي، أسند الأمر إلى حكم الشارع بلزوم إبقاء الشيء وترتيب آثار بقائه عليه لدى الشك في الاستصحاب عند صاحب الكفاية عبارة عن حكم الشارع. أما عند الشيخ الأنصاري هو نفس الإبقاء، منه. طبعا الإبقاء شيء والحكم اللي هو لازم الإبقاء شيء آخر. فواحد على حكم الإمام، لكن الأقوى أن عباراته بالتعريف وإن كانت عباراته وإن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارغ، دعونا هذا من تفاصيل التعريف لكن فكرة واحدة، وهو أنه يجب على المكلف إبقاء الشيء على ما كان عليه وتبديل آثاره، أي إذا كان الأمر متيقنا في السابق وعرض شكله في اللاحق فالاستحقاق والعمل على طبق ما كان يعمل في زمان اليقين قبل عروض الشيء. فمثلا لو كان على يقين من وجود زيد، هذا الذي موجود وحي، فغاب زيد عني فشك في حياته وموته، فيعمل حينئذ مثل ما كان يعمل حين اليقين بحياته. فأني أردت بآثار حياته، أعتبر زوجته بعد زوجة له، ما أعتبر زوج زميلي أو معتبر الوفاة أو لا، أعتبر أنها متزوجة من زيد الحي، أمواله حتى فلوسها ولا فلوس زيد، ما أقول هاي صارت فلوس مجهول مالي أو صارت فلوس شخص ميت مثلا وألف، لا، فيرتب آثار الحياة. فكما كانت زوجته في حبالته ولم تكسب أرملة فكذلك حال الشيء، وماله يبقى في ملكه ولا ينتقل إلى ورثته، لأن انتقاله مبني على موته وهو لم يثبت، فيبنى على أنه حي. زين، ها وضحت إجمالا شو معنى الاستحقاق، تقسيم على تقسيم الاستحقاق تقسيمات شتى، منها تقسيمه بلحاظ المستصحب أنه أمر وجودي لو أمر عدمي، ما هو استصحب حياة زيد بعض استصحابي أمر وجودي، ما هو استصحب عدم موت زيد مثلا، هذا أمر استصحابي أمر عدمي، فكرة أنه متعلق الاستصحاب إما عدم أو وجودي، الاستصحاب وجودي وعدمي، استصحابي وجودي استصحابي وجوب، هذا أمر وجودي ماشي، وجوب الجمعة الثابت في زمان الحضور وهو زمان زمان اليقين إلى زمان الغيبة وهو زمان الشك فيه، واضح كذا لا؟ فأقول الأصل الوجوب، ليش؟ لأنه كان الوجوب ثابت ولا نشك، ومثل استصحاب حياتي، أما الاستصحاب العدمي فمثل استصحاب عدم، من أخو عدمي، عدم وجود الظهر يوم الجمعة في زمان الحضور إلى زمان استصحاب حكم استصحاب موضوعي، هذا نظير ما تقدم في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الأثنية أيضا المستصحب له أحد له موضوع، فالاستصحاب الحكم ما إذا كان المورد المستصحب يعني حكما مثل استصحاب حلية العقل، شوف المستصحب هنا نفس الحلية اللي هي حلية العقل العلوي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، لأنه كان حلالا بعد عصره وقبل الغليان هذا حلال، والآن نشك أنه بقى حلال ولا، فنستصحب حليته السابقة بعد الغليان. والاستصحاب الموضوعي ما كان المورد موضوعا لحكم حكم شرعي مثل استصحاب حياتي زيد، نستصحب نفس الموضوع، فإذا استصحبنا حياتي نرتب عليها حكم شرعي. استصحاب يقصر أيضا الاستصحاب الكلي والاستصحاب الجزئي، أيضا المستصحب إنسان اختار مثل أمرا كليا وإما أن يكون أمرا جزئيا، فالاستصحاب الكلي ما كان المستصحب يعني مورد الاستصحاب امرا كليا حكما كان او موضوعا، مثله ما اذا علمنا ثبوت كلي الوجوب المردد ثبوته بين الظهر والجمعه فاتينا باحكامهما، يعني فشرطنا في انه هل اتينا بالواجب الكلي الواقعي ام لا، فبذلك نشك في بقاء ذلك الوجوب المعلوم وجوده الذي شككنا في بقائه، وهذا استصحاب الامر الكلي ام استصحاب الانسان وجود الانسان. مرة لا والله يكون الاستصحاب لجزئي واضح، حتى وإن كان مضيقا وأمر كلي جزء مضيقا أمر كلي، لكن إحنا ما نريد نفسر الكلي نريد نفسر جزئي منه واضح. ثم مثلا أحد المثال في الصفحة الآتية يقول مثلا نحن علمنا بوجود الإنسان في البيت، بس يا إنسان إنسان كلي إنسان كلي ما يوجد في البيت، يا يوجد في البيت الموجود في البيت فرد واحد من أفراد الإنسان، مصداق واحد مو اثنين ولا ثلاثة، واحد درايت الكل درايت الكل حتى مصداق يعني حتى المستصحب هو زيد، فأنا أعلم بوجود الإنسان لوجود زيد مصداق واضح، لأن الكل يوجد وجود فرد زين، ثم شكك في بقاء الإنسان ببقاء زيد أو لا، فيقول لك أنت من جهة الإنسان أو إذا تلح لأنك تصحب كل كل شيء هذا ولكن انت لا تجعل تكتب شنو زيد واضح وانسان زيد انت عبرت عنه بانه يخرج من افراد الانسان وتعرف تعبر عنه بالانسان لكنك تريد زيد زيد والنبي يقول الصحابة انه الجزئي قال ما اذا كان مورد الصحاب امرا جزئيا وهو ايضا سواء كان حكما ام موضوعا مثلهما مثالهما اذا علمنا بوجود الانسان الكل لكن شنو مو اطلاقا في مكان في ضمن فرد من نقاط جزئيا ثم شككنا في وجود ذلك الكلي اي كلي الانسان الموجود في ضمن فرد فنفسحبه فهي وضح اكثر في مثال الان قال والاول يعني هو الاستصحاب في الحكم الجزئي اللي في الحكم هنا قال حكما ام موضوعا مثل ايش الحكم ما اذا علمنا بوجوب اكرام زيد ندري زيد واجب اكرامه يوم الجمعة ولكن لم نفعل لم نكرمه يوم الجمعة بعده شككنا في بقاء الوجوب فنستصحبه ناس اصحاب علم الحكم للموضوع فتلحكم بوجوب واضح والثاني ما اذا علمنا بوجود زيد في الغرفة ثم شككنا في بقاء زيد فيها ام لا وهذا استصحاب للموضوع عندنا بعد نجاء ناخذ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.